الرَّبَّةِ سُنَّةٌ أَلْقَى بِهَا رَبِّي إِذَا أَحْيَانِي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. وبعد، أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في سلسلتنا المتواصلة معكم، سلسلة نجوم الهدى على قناتنا قناة مدني. أحبتي في الله، حديثنا عن سيدنا عثمان ذي النورين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. اليوم نتحدث عن مسألة أخرى، أو بكلام آخر بمعنى أحرى، عن أمور أخرى تتعلق بخلافته رضي الله عنه وأرضاه. أما المسألة الأولى فهي مسألة أمواله، من أين كان يأكل، من أين كان يشرب، وما علاقته مع أقاربه، خاصة أن هذه المسألة بالذات قد تحدث عنه أو تحدث عنها مغرضون كثيرون، وطعنوا بسيدنا عثمان منها رضي الله عنه وأرضاه زورا وبهتانا. فلنبدأ أحبتي بهذه المسألة. أولا، يقول العلماء رضي الله عنهم وأرضاهم، كان سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه لا يأخذ من بيت مال المسلمين شيئا أبدا إطلاقا. لماذا؟ لأنه كان أكثر قريش مالا وأجدهم في التجارة، كان تاجرا ومعروفا بغناه رضي الله عنه وأرضاه، فكان ينفق على أهله وعلى من حوله من ماله الخاص. وهنا لنا حديث عن الفتنة التي بدأت في الطعن بسيدنا عثمان، وهو كونه كان ينفق أموالا على أقاربه، فقالوا إنه كان ينفق من بيت مال المسلمين. اتهم الغوغاء سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه بأنه كان يصرف من بيت مال المسلمين فينفقه على أقاربه، فطعنوا به من هذه الناحية، وكانت زورا وبهتانا. وتسربت هذه المعلومات في كتب التاريخ حيث وصلت إلينا، وهي كانت معلومات باطلة كاذبة، وتعامل معها بعض المفكرين والمؤرخين على أنها حقائق، وهي حقيقة باطلة لم تثبت أبدا، لأنها مختلفة تماما عن الواقع الذي كان عليه سيدنا عثمان، والذي ثبت من إعطائه لأقاربه تعد من مناقبه لا من المثالب. كيف ذلك؟ يقول العلماء، أولا، إن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه كان ذا ثروة عظيمة لا يخفى على أحد ولا ينكرها أحد، وكان وصولا للرحم، أي كان يصل الرحم كثيرا ويهتم بصلة الرحم رضي الله عنه وأرضاه، وكان يصلهم بصلات وفيرة، فنقم عليه أولئك الأشرار الذين أرادوا الطعن فيه رضي الله عنه وأرضاه، وقالوا بأنه إنما كان يصلهم من بيت المال. ثانيا، إن سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه قد تحدث وورد عنه هذا الكلام حول هذا الموقف في مسألة إعطائه المال، فقال رضي الله عنه وأرضاه: إني أحب أهل بيتي وأعطيهم، فأما حبي لهم فإنه لم يمل معهم إلى جور، بل أحمل الحقوق عليهم، وأما إعطاؤهم فإني إنما أعطيهم من مالي، ولا أستحل أموال المسلمين لنفسي ولا لأحد من الناس، وقد كنت أعطي العطية الكبيرة الرعية من صلب مالي أزمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، وأنا يومئذ شحيح حريص، أفحين أتيت على أسنان أهل بيتي وفني عمري وودعت الذي لي في أهلي؟ قال الملحدون ما قالوا. سبحان الله، كان بذلك ينفق، لكن ليس إنفاقه من بيت مال المسلمين، وإنما من ماله، لي ثروة عظيمة، وكنت أنفق قبل هذا في زمن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي زمن الصحابة من بعده أبي بكر وعمر، أفالآن وأنا قد فني عمري لم يبقى من العمر إلا القليل أبخلوا على أهلي من مالي ثم يطعنون بي ويقولون هذا من بيت مال المسلمين؟ أنا لا أستحله لأي أحد من المسلمين، لا لنفسي ولا لغيري. فسبحان الله، فكانت هذه أول بداية الفتنة أو أساليب الفتنة بالطعن بسيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، حينما قالوا إنه كان يعطي العطيات لأهله من بيت مال المسلمين، وكان ذلك كذبا وزورا. وتبين لنا أنه قال أنني أنفق من مالي، وهذا لا يخفى علينا، من حيث أنه كان غنيا رضي الله عنه وأرضاه وصاحب تجارة كبيرة. جمع القرآن، كيف جمع سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه القرآن الكريم؟ هذا العمل الهام، بل الذي يعد من أعظم مناقب سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، حينما وحد المسلمين على مصحف واحد ونسخه بين أمصار البلاد. كيف ذاك؟ لنبتدأ أحبتي في الحديث عن مرحلة القرآن الكريم، كيف كانت بداية جمع القرآن الكريم في عهد الحبيب صلى الله عليه وسلم، ثم ننتقل بعد ذلك إلى عهد الخلفاء من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر، ثم نتحدث عن الذي فعله سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. المرحلة الأولى في عهد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثبت بالدليل القاطع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بكتابة القرآن الذي ينزل عليه، وثبت أنه كان له كاتب أو كتاب بالأحرى يكتبون الوحي، حتى اشتهر منهم سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، حينما كان يلقب كاتب النبي صلى الله عليه وسلم لاختصاصه على كتابة الوحي من بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يروي سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه فيقول: بعث إلي أبو بكر الصديق رضي الله عنه لمقتل أهل اليمامة، فإذا عمر بن الخطاب عنده. قال أبو بكر رضي الله عنه لسيدنا زيد: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن كلها فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تجمع أو تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: هذا والله خير. يقول سيدنا أبو بكر: فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر عمر، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر، وإنك رجل شاب عاقل. هذا كلام سيدنا أبو بكر لسيدنا زيد: وإنك رجل شاب عاقل، ولا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه، تتبع القرآن من الصحابة واجمعه لنا كاملا مكتوبا. يقول سيدنا زيد رضي الله عنه وأرضاه: فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان بأثقل علي مما كلفني به من جمع القرآن. فتتبعت القرآن من العصب واللحاف وصدور الرجال والرقاع والأكتاف، قال: حتى وجدت آخر سورة التوبة، هذه آخر شيء جمعه، مع أبي خزيمة الأنصاري، لم أجدها مع أحد غيره، فلم يجدها رضي الله عنه وأرضاه إلا مع سيدنا أبي خزيمة الأنصاري. وما معنى أنه لم يجدها؟ ألم يكن الصحابة يحفظونها في صدورهم؟ يقول العلماء: بلى، ولكن معنى قوله رضي الله عنه وأرضاه أنه لم يجدها إلا مع سيدنا خزيمة، أي مكتوبة في زمن الحبيب صلى الله عليه وسلم، أمام الحبيب صلى الله عليه وسلم في وقتها، إلا مع أبي خزيمة رضي الله عنه وأرضاه. يقول: حتى خاتمة براءة، أي حتى نهاية السورة كاملة من هنا إلى آخرها. وكانت الصحف عند أبي بكر في حياته حتى توفاه الله، هذا كلام سيدنا زيد. يقول: وكانت الصحف، أي بعدما جمعت، عند أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه في وفاته حتى توفاه الله، ثم عمر في حياته حتى توفاه الله، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نأتي الآن إلى المرحلة الأخيرة، وهي مرحلة التي كانت في عهد سيدنا عثمان بن عفان. ما الذي دفع سيدنا عثمان إلى أن يأخذ القرآن ويوحده للمسلمين وينسخه على جميع أمصار البلاد؟ يقول العلماء، روى سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن سيدنا حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي في بلاد الشام في فتح أرمينيا وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، ورأى اختلاف الناس بعد الفتوحات بدأوا يختلفون في القراءة، فقال سيدنا حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. حينها أرسل سيدنا عثمان إلى حفصة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين أن أرسل إلينا بالصحف التي كانت كنت أخذتيها من سيدنا عمر وهو من سيدنا أبي بكر التي جمعها سيدنا زيد، أرسلي إلينا ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. يقول: فأرسلت بها حفصة إلى سيدنا عثمان، فأمر سيدنا عثمان سيدنا زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة، قال لهم: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، إذا وجدتم أن هناك اختلافا في أمر فخذوا بقول زيد بن ثابت واكتبوه بلغة قريش. يقول سيدنا عثمان: فإنما نزل بلسانهم. ففعلوا، حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد سيدنا عثمان الصحف إلى حفصة التي كانت مجموعة، فأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. المسألة انتهت. نحن نسخنا المصحف الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وأجمعوا عليه في زمن أبي بكر وعمر، وهذا المصحف ثبت أنه كتب في زمن الحبيب صلى الله عليه وسلم، ما دونه من الاختلاف دعوه، وحدنا الأمة على هذا كي لا يصير الشقاق بينهم. فهو لم يفعل إلا أن نسخ هذا المصحف الذي أجمعت عليه الأمة، وليس كتب مصحفا أو حرف مصحفا والعياذ بالله كما اتهمه بعض الغوغائيين أو بعض السذج أو بعض الجاهلين رضي الله عن سيدنا عثمان. يقول العلماء رضي الله عنهم: يؤخذ من هذا الحديث الصحيح أمور عديدة. أولها أن السبب الحامل لسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه على جمع القرآن، مع أنه كان مجموعا مرتبا في صحف أبي بكر رضي الله عنه، إنما هو اختلاف قراء المسلمين في القراءة، اختلافا أوشك أن يؤدي بهم إلى أخطر فتنة في كتاب الله سبحانه وتعالى. ثانيا أن هذا الحديث الصحيح قاطع بأن القرآن الكريم كان مجموعا في صحف ومضموما في خيط، واتفقت كلمة الأمة اتفاقا تاما على أن ما في تلك الصحف هو القرآن الكريم لا محالة، كما تلقته عن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عرضة عرضه عليها سيدنا جبريل عليه السلام، وأن تلك الصحف ظلت في رعاية الخليفة الأول أبي بكر الصديق، ثم انتقلت بعده إلى الخليفة الثاني سيدنا عمر رضي الله عنهم جميعا، ثم إلى سيدنا عثمان الذي قام فجعل الشورى بين المسلمين لكي ينسخ هذا المصحف. يقول العلماء: وإنما جعل الأمر شورى في زمن سيدنا عمر في الرهط المصطفين بالرضا من الرسول صلى الله عليه وسلم، حينما جعل من بعده الشورى في ستة أصحاب كما تحدثنا في حديثنا عن سيدنا عمر وحياته، فأوصى بحفظ المصحف عند ابنته حفصة سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه بعد وفاته. ثم اعتمد سيدنا عثمان في جمع المصحف على تلك الصحف التي كانت عند سيدتنا حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين، وعنها نقل مصحفه الرسمي الذي نسخه ونشره بين البلاد. وأنه أمر أربعة من أشهر قراء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إتقانا لحفظ القرآن ووعيا لحروفه وأداء لقراءته وفهما لإعرابه، يعني أعظم الصحابة رضي الله عنهم إتقانا للقرآن الكريم فهما ووعيا وإدراكا وحفظا وإعرابا، كما قلنا زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، ثلاثة قرشيين وواحد أنصاري هو زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، فأمرهم بجمع القرآن الكريم ونسخ هذه الصحف ونشرها. جاء في بعض الروايات أن الذين أمرهم سيدنا عثمان أن يكتبوا من الصحف 12 رجلا، فيهم أيضا سيدنا أبي بن كعب، وهو الذي حدث الحبيب صلى الله عليه وسلم ومدح أن سيدنا أبي بن كعب أقرأ الصحابة، وآخرون من قريش والأنصار كثير. ثم بعد هذا إذا أردنا أن نعرف هل استشار رضي الله عنه وأرضاه الصحابة في هذه المسألة، يقول العلماء: جمع عثمان رضي الله عنه وأرضاه المهاجرين والأنصار وشاورهم في الأمر، وفيهم أعيان الأمة وأعلام الأئمة وعلماء الصحابة، وفي طليعتهم سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وعرض عثمان رضي الله عنه هذه المعضلة على صفوة الأمة وقادتها الهادين المهديين، ودارسهم أمرها ودارسوه، وناقشهم فيها وناقشوه حتى عرف رأيهم وعرفوا رأيه، فأجابوه إلى رأيه في صراحة لا تجعل للريب إلى قلوب المؤمنين سبيلا، وظهر للناس في أرجاء الأرض من عقد عليه إجماعهم، فلم يعرف قط يومئذ لهم مخالف، ولا عرف عند أحد نكير، وليس شأن القرآن الذي يخفى على آحاد الأمة فضلا على علمائها وأئمتها. في ذلك الوقت ثبت أن الناس كلهم أجمعوا على ما قام به سيدنا عثمان، ولم ينكر عليه أحد ولا واحد، فكيف يخفى إذا كان لم يخفى على الناس، فكيف يخفى على العلماء الذين نقلوا إلينا ما حدث في زمانه رضي الله عنه وأرضاه. وكان سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه ينهى من يعيب على سيدنا عثمان بذلك، ويقول قولة جميلة: يا أيها الناس، لا تغلوا في عثمان ولا تقولوا له إلا خيرا أو قولوا خيرا، فوالله ما فعل الذي فعل، أي يقصد في المصاحف حينما نسخ المصاحف، إلا على ملأ منا جميعا، يقصد هو والصحابة رضي الله عنهم، والله لو وليت لفعلت مثل الذي فعل رضي الله عنه وأرضاه. بعد هذا دعونا نتأمل أحبتي الفرق بين جمع سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وبين جمع سيدنا عثمان، ما الفرق بينهما؟ إذا أردنا أن نتأمل، لأن البعض قد يختلط عليه الأمر ولا يميز، إذن ما الذي فعله سيدنا عثمان وما الذي فعله سيدنا أبو بكر؟ يقول الإمام ابن التين رحمه الله: الفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان رضي الله عنهما أن جمع أبي بكر كان لخشيته أن يذهب شيء من القرآن بذهاب حملته حينما استشهدوا في اليمامة، لأنه لم يكن مجموعا في موضع واحد، فجمعه في صحائف مرتبا لآيات سوره على ما وقفهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا هو جمعه. وأما جمع عثمان رضي الله عنه وأرضاه فكان لما كثر الاختلاف في وجوه القراءة حتى قرأوه بلغاتهم على اتساع اللغات، فأدى ذلك إلى تخطئة بعضهم البعض، فخشي من تفاقم الأمر في ذلك فنسخ تلك الصحف في مصحف واحد مرتب لسوره، واقتصر في سائر اللغات على لغة قريش، محتجا بأنه نزل بلغتهم، وإن كان قد وسع في قراءاته بلغة غيرهم دفعا للحرج والمشقة في ابتداء الأمر، فرأى أن الحاجة قد انتهت فاقتصر على لغة قريش وحدها رضي الله عنه وأرضاه. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبهذا أحبتي نكون قد عرفنا ما الذي فعله سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وكيف أنه قام بأهم مهمة نفعت الإسلام والمسلمين، حيث وحد كلمة المسلمين على كتاب الله سبحانه وتعالى ودون تفرقة، وكان هذا على مرأى ومسمع من صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم وإقرار منهم، ولم يعهد لواحد منهم إنكار لسيدنا عثمان رضي الله عنه فيما فعله، بل كان إقرار كامل وإجماع تام من صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم في مسألة جمع الأمة على مصحف واحد. بعد هذا ننتقل بسرعة إلى أهم مرحلة في حياة سيدنا عثمان، ألا وهي الفتنة، وحيث إن الحديث فيها يطول أردت أن أختصر الكلام في حديثنا عنها. ما الذي حصل في زمن سيدنا عثمان من الفتنة، وما أسباب تلك الفتنة؟ يقول الإمام الزهري رحمه الله تعالى: ولي عثمان 12 سنة أميرا للمؤمنين، بقي في الخلافة 12 سنة، وهذه معلومة مهمة. أول 6 سنين منها لم ينقم عليه الناس أبدا، أو لم ينقم الناس عليه في شيء أبدا، وقد سمى المؤرخون المسلمون الأحداث في النصف الثاني من ولاية سيدنا عثمان بعد 6 سنين التي لم يكن فيها شيء وكان الناس يحبونه، كان هذا الزمن من عام 30 إلى 35 تقريبا للهجرة، سموها زمن الفتنة التي أدت إلى استشهاد سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. يقول سيدنا الإمام الزهري: كان المسلمون في خلافة أبي بكر وعمر وصدر من خلافة عثمان متفقين لا تنازع بينهم، ثم حدث في أواخر خلافة عثمان أمور أوجبت نوعا من التفرق، وقام قوم من أهل الفتنة والظلم فقتلوا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فتفرق المسلمون بعد مقتل سيدنا عثمان. لنعد لنتكلم ما هي أسباب هذه الفتنة. يقول العلماء رضي الله عنهم: إن أول سبب وأهم سبب، أو بداية أهم سبب من مسائل التي أدت إلى فتنة سيدنا عثمان هي الرخاء الذي أثر في مجتمع المسلمين. كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يرى ما يعانيه أصحابه من شظف العيش والفقر، فكان يصبرهم ويخبرهم صلى الله عليه وسلم أن هذا الحال الذي هم عليه لن يدوم طويلا حتى تفتح عليهم خزائن الدنيا وخيراتها، وحذرهم من الاشتغال بذلك عن العمل الصالح والجهاد في سبيل الله وما يمكن أن يجره ذلك عليهم من التثاقل والتقاتل على الدنيا ومتاعها الزائل. هذا كان حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم لصحابته فيما سيأتي بعد ذلك. فلما جاء سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه وجاء عهده، توسعت الفتوحات شرقا وغربا، وكثر المسلمون ودخل في الإسلام الكثير، وبدأت الأموال تتقاطر على بيت المال من الغنائم والأسلاب، وامتلأت أيدي الناس بالخيرات والأرزاق. أدرك حينها سيدنا عثمان هذه الظاهرة، وأنذر بما سيؤول إليه أمر الأمة من التبدل والتغيير في كتاب وجهه إلى الرعية كاملا، حيث قال فيه: فإن أمر هذه الأمة صائر إلى الابتداع بعد اجتماع 3 فيكم: تكامل النعم، كثرة النعم، وبلوغ أولادكم من السبايا، وقراءة الأعراب والأعاجم القرآن. أما تكامل النعم، يقول الإمام الحسن البصري عنه وهو شاهد عيان كان يعلم حال سيدنا عثمان وكان في زمنه، فقال: وقد رأى الخيرات الكثيرة، أدركت عثمان على ما نقموا عليه، قلما يأتي على الناس يوم إلا وهم يقتسمون فيه خيرا، يقال لهم: يا معشر المسلمين، أغدوا إلى أعطياتكم فيأخذونها وافرة، ثم يقال لهم: أغدوا على السمن والعسل الأعطيات جارية والأرزاق دارة والعدو متقى وذات البين حسن والخير كثير والأخرى كان السيف مغمدا، يقول سيدنا الحسن البصري. المسألة أن الخيرات كانت كثيرة بين الناس، وفي كل يوم لم يخلو يوم إلا والناس تأخذ الخيرات الكثيرة من بيت مال المسلمين بما فيها العسل والسمن والطعام والغنائم. والآخر، الأمر الآخر الذي كان سببا في الفتنة، يقول كان السيف مغمدا على أهل الإسلام فسلوه على أنفسهم، لم يكن هنالك جهاد، فسلوه على أنفسهم. يقول فوالله ما زال مسلولا إلى يوم الناس هذا، وأيم الله إني لأراه سيفا مسلولا إلى يوم القيامة. مما دفع سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه إلى تذكير المسلمين في خطبه بضرورة التأكد وحذرهم من مسألة التهالك على الدنيا وحطامها، فقال رضي الله عنه وأرضاه: إن الله أعطاكم الدنيا لتطلبوا بها الآخرة، ولم يعطكموها لتركنوا إليها، وإن الدنيا تفنى وإن الآخرة تبقى، ولا تبطرنكم الفانية ولا تشغلنكم عن الباقية، واحذروا من الله الغير، والزموا جماعتكم ولا تصيروا أحزابا. ثم قرأ قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. فكانت هذه خطبته أو كلمته التي ألقاها للصحابة وللناس عموما لكي يحذرهم من الدنيا، وأن هذه الفتن سوف تؤول إلى خرابهم وإلى هلاكهم إن ركنوا إلى هذه الدنيا وما فيها. وبهذا أحبتي نكون قد وصلنا إلى آخر حلقتنا لهذا اليوم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يكرمنا باتباع هدي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نسأله سبحانه أن يسدد خطانا مع مركز الدعوة الإسلامية الذي أكرمنا بهذه المجالس المباركة وهذه الدروس القيمة، فجزى الله عنا شيخنا الشيخ محمد إلياس العطار القادر حفظه الله تعالى، إذ ببركته نحن نقوم بهذه المجالس. أنشأ لنا مركز الدعوة الإسلامية الذي يقوم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والخروج في سبيل الله مع قافلة المدينة للدعوة في سبيل الله والتخلق بأخلاق الصحابة وتعلم سنن الحبيب صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا الاتباع وارزقنا حسن التعلم وحسن الاتباع، إنك سميع قريب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
سنة